لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المضطهدين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى التسعة المعصومين بنيك، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، إن يقتلوك فلا عن فقد معرفة، الشمس معروفة بالعين والأثر، قد كنت في مشرق الدنيا ومغربها كالحمد، لم تغن عنها سائر السور، أين الأولى أين الأولى كان إشراق الزمان بهم، إشراق ناصية الآكام بالزهر، جار الزمان عليهم غير مكترثين، وأي حر عليه الدهر لم يجر وكم تلاعب بالأمجاد حادثه، كما تلاعبت الصبيان بالإكريم تأمل في الأبيات يا ابن النبيين ما للحلم من وطنين إلا لديك وما للحلم من وطريق يا دهر ما لك ترمي كل ذي خطر وتنزل القمر الأعلى إلى الحفر يا دهر حسبك ما أبديت من غير أين الأسود أسود الله من مضري جررت آل علي للحموم فغال للقوم عندك ذنب غير مغتفر تركت كل أبي من ليوثهم وويلا فريسة بيننا بالكلب والظفر من المعزي ولي الأمر في ملأ يلا يا شيعي ارفع استغاثتك لمولاك صاحب العصر والزمان هو المعزى سيدي يا ابن الحسن أنت المعاد لأخذ الثارات مولاي مولاي من المعزي ولي الأمر في ملئين كانوا بمنزلة الأرواح للصور اتأمل في الأبيات صوتك استغاثة للمولى يا غايب غابة الأفراح عنا بغابة الكبرى يلا أصواتكم هات يا غايب غابة الأفراح عنا بغابة الكبرى بس الحزن والأتراح عدنا بالقلب حسرة حسرات القلب يمتى يا ابو صالح تبردها وتاخذ ثار من هجمة عليها بدار والدها تتحمل لو لا صوتك ها وثار اللي هجمة عليها بدار والدها ومحسن صقاط من عندها مسمار وكسر ضلعان كسرة لمك الزهرة وثار اللي يا ابو صالح بسيفه طلعت الكفار وبخده وتالي بالحبل قادو وبخده الدمع نثار وشاف امك على الاعتاب وويله وشاف امك على الاعتاب والباب اشتعل بالنار وارتاع الحسن وحسين وزينب تجذب الحسرة وثار اللي يا ابو صالح شبده بالطش الطاحات وزينب عاينت شبده ولزمت ايدها وصاحت شبدي من قبل شبدك يا خويا ريتها طاحت ذك تسموم يا ابن امي وزينب تجذب العبرة وثار اللي يا ابو صالح ما يتوصف مصابه نحر منحور يا مهدي والسهم بالقلب صاب وعلى صدر طفل دامي ويما جملة أصحاب وعلى صدر طفل دامي ويما جملة أصحابه 18 قمر وياه مرمية على الغبرة يلا أصواتكم أعلاها عجل ولا تنسى غريب الغادرية والجثة اللي رضضتها الأعوجية والحرة اللي دشت المجلس هدية مجلس يزيد بن الخنا شراب لخمو ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأئمة من بعدي 12 خليفة كلهم من قريش لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان وقضاء الحوائج وتسير الأمور طيبوا مجالسنا بذكر محمد وآل محمد تعددت الأدلة على إمامة أئمتنا من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وعلى أحقيتهم بالولاية والإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فاصلة لو رجعنا إلى الأدلة التي ذكرها العلماء وبينها أهل التحقيق في إثبات إمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام نجد أنها متعددة ومتنوعة نحن في هذه الذكرى شهادة الإمام الباقر صلوات الله عليه، نذكر لكم دليلين مهمين على إمامة أئمتنا صلوات الله عليهم وأحقيتهم بالولاية بعد رسول الله بلا فاصلة. الدليل الأول هو دليل روائي، يعني من خلال مراجعة الروايات والنصوص الشريفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن النصوص متعددة كذلك وعلى طوائف، فهناك من الروايات ما بين فيها النبي صلى الله عليه وآله مقامات أهل البيت وفضائلهم وما جعل الله تبارك وتعالى فيهم وخصهم دون غيرهم من عباده، ومن الواضح والبين كما هو يعني بحكم العقل أن العقل إذا حكم أن هناك من هو أفضل ومن هو جامع للفضائل والكمالات فيجب ماذا؟ فيجب تقديمه على غيره. لما أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله ويذكر فضائل الأئمة وميزاتهم وما خصهم الله تبارك وتعالى به، فهذا اللسان في روايات النبي صلى الله عليه وآله هو عبارة أخرى عن وجوب الاقتداء بهم وتقديمهم على غيرهم. إن شاء الله واضح المعنى. أنت الآن عندما تقول أن هذا الطبيب صاحب مميزات وصاحب شهادات وتفوقات وخبرات، عندما تذكر كل هالمميزات على غيره حتى لو لم تقل أنه يجب تقديمه على غيره، أنت بحكم العقل عندما تقف أمام كل هالإنجازات وهالمميزات تقول ماذا؟ يجب أن أجعله هو الطبيب الأول في علاجه. هذا المعنى نقوله أيضا في روايات من؟ النبي صلى الله عليه وآله، في صدد بيان مقاماتهم وفضائلهم صلوات الله عليهم. ما يهمنا الآن أن أذكر لكم طائفة من طوائف روايات النبي صلى الله عليه وآله التي أشارت إلى إمامتهم وخلافتهم بهذا اللسان الذي بدأنا به الحديث، بذكر عددهم وذكر خصائص معينة لا تنطبق في الواقع إلا عليهم. هذا لسان موجود ومتفق عليه عند علماء الشيعة والسنة، لسان من النبي صلى الله عليه وآله أن الخلفاء من بعدي 12 خليفة، أن الأمراء من بعدي 12، الأئمة من بعدي على اختلاف التعبير. ما يهمنا هو أن هذه الروايات تذكر خصوصية بحيث أنك إذا بحثت في أرض الواقع لن تجد لها مصداق إلا في أهل البيت صلوات الله عليهم، أن الأئمة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله 12 خليفة. تأمل في المعنى جيدا، هذه الرواية تذكر لنا العدد وتذكر لنا كذلك خصوصية أنهم كلهم من قريش. هناك التفاتة مهمة من علمائنا أهل التحقيق كالعلامة السيد الشهيد باقر الصدر على الله مقامه، عند التفاتة مهمة جدا، يقول هذه الرواية بهذا اللسان أن الخلفاء من بعدي والأمراء من بعدي، هذه رواية نقلها البخاري في صحيحه، والبخاري قد عاصر زمان من؟ زمان الهادي والجواد والهادي والعسكري على اختلاف العسكري مقدار، ولكن المتيقن أنه الجواد والهادي صلوات الله عليهم. يقول السيد الشهيد أن ما يؤكد على أن هذا الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن البخاري ينقل هذا الحديث وبعد لم يتم العدد الكامل من هذه السلسلة التي يذكرها النبي صلى الله عليه وآله. يعني لو أن البخاري مثلا أو غير البخاري ينقلون هذا الحديث بعد تمام العدة، يعني 12 خليفة، قد يقول قائل هذا حديث موضوع قد وضعته الشيعة، لماذا؟
لإمامتي أمة أهل البيت صلوات الله عليهم، لكن لما أن يذكره مثل البخاري الذي عاصر من الأئمة وبعد لم يكتمل العدد والنصاب في الأئمة 12 خليفة، يقول هذا الدليل على شنو؟ على عدم وضع ودس هذا الحديث، وإنما هو من الأحاديث الصحيحة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله. أقول هذا الحديث ورد بألسن متعددة في الرواية عن سلمان المحمدي، تأمل في التعبير جيدا، في الرواية عن سلمان المحمدي يقول: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله، صلوا على محمد وآل محمد، دخل على النبي صلى الله عليه وآله يقول: فوجدت الحسين في حجره. يقول: فالتفت إلينا النبي صلى الله عليه وآله قائلا: إن ابني هذا إمام. يعني من؟ الحسين صلوات الله عليه. يقول: إن ابني هذا إمام، ابن إمام علي بن أبي طالب، أخو إمام الحسن صلوات الله عليه، وأبو أئمة 9 تاسعهم قائمهم. اللهم صل على محمد وآله. شوف الرواية صريحة واضحة عندما نأتي لجمع العدد: إن ابني هذا إمام، واحد ابن إمام علي بن أبي طالب، أخو إمام الحسن 3، وهو أبو أئمة 9. 9 و3 كم؟ 12. إذن العدد نص عليه النبي صلى الله عليه وآله في ماذا؟ في بيان عدد الخلفاء والأمراء من بعده صلوات الله عليه. قد يقول قال: الآن عرفنا أن الأئمة من بعده، أو أن هذا الحديث يصرح على أن العدد بعد النبي 12، وما وراء ذلك، كيف نستفيد في من هذا الحديث على إمامتهم؟ نقول هذا المعنى، نقول هو ملحمة غيبية من النبي صلى الله عليه وآله، حيث أنه أخبر أن الخلفاء من بعده بهذا العدد ولا انطباق له إلا في أهل البيت. تعالوا الآن معنا استقراء سريع إلى وتحليل إلى حال المذاهب الإسلامية غير الشيعية. عندما تأتي إلى المذاهب الإسلامية غير الشيعية، إذا جئت إلى مرجعيتهم الدينية، المذاهب الإسلامية ما هي مرجعيتهم الدينية؟ ما يرجعون فيه إلى الحلال والحرام، ما هي مرجعيتهم؟ مرجعيتهم 4 معروفين، 4: الشافعي، الحنبلي، المالكي، أبو حنيفة. هؤلاء 4 مرجعيتهم الدينية فيما يرتبط بماذا؟ بأعمالهم وعباداتهم، فيما يرتبط بينهم وبين الله تبارك وتعالى. إذن عندما نأتي إلى مرجعيتهم الدينية ما ينسجم العدد مع ما يعتقدون به في واقعهم. عندما تأتي إلى مرجعيتهم السياسية، إلى كل من تسلم الحكومة السياسية وأعلن وتسنم بعنوان أمير المؤمنين، كم عددهم؟ أيضا عددهم كل من عنون بهذا العنوان وصار خليفة على المسلمين بالسيف والدم ما يقارب 60. إذن لا المرجعية السياسية تنطبق مع الحديث، ولا المرجعية الدينية تنسجم مع ما صرح به النبي صلى الله عليه وآله بأن الخلفاء من بعده 12. إن شاء الله واضح المعنى. لكن عندما تأتي إلى مدرسة أهل البيت فإنه في المرجعية الدينية هي ماذا؟ هي عينها المرجعية السياسية التي تقود الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. إذن المحصلة في الرأي في الحديث أو في الدليل الأول هو أن هذا الحديث بمثابة الملحمة الغيبية من زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، أن لا انطباق ولا انسجام لهذا الحديث مع الواقع إلا في ظل مدرسة أهل البيت. وأؤكد وأقول ما يؤكد على صحة هذا الحديث أنه قد نقله ممن من الطرف الآخر، يعني ممن لم تكتمل عنده العدد بعد، وإنما كان معاصرا لبعض الأئمة صلوات الله عليه. تعالوا معنا على نحو سريع أيضا للدليل الثاني، وهو دليل قرآني. هذا يحتاج منا تأمل شوية. دليل قرآني تاريخي بهذا المعنى بهذا البيان، وهو أنه لو رجعنا إلى كل الأنبياء صلوات الله عليهم، الأنبياء نجد هناك سنة إلهية جارية فيهم، وهي أن أوصياءهم من ذراريهم وأقربائهم، من عترتهم من ذراريهم. أقول الآن وهذا معنى واضح وصريح في القرآن الكريم، مو في آية وآيتين، في آيات متعددة، أن هناك تأكيد على أن الأنبياء من نسل الأنبياء، من ذرار الأنبياء، أن الخلفاء والأوصياء ممن؟ من نسل الأنبياء ومن أهل بيتهم. قد يقول قال يعني القرآن يؤكد على نظرية الآل القبلية، آل فلان يحكمون، آل فلان يحكمون وغيرهم لا يحكمون. نقول نعم، القرآن يؤكد على نظرية الآل، ولكن ليس وفق النظرية البشرية القائمة على النظرية القيصرية الجاهلية، أن ابني يحكم وإن كان فاسق، ابني يحكم وإن كان ظالم وجاهل. لا، القرآن الكريم يقول ابني يحكم، يعني من سلالة الأنبياء، على وفق قانون، والله سميع عليم. الصفاء من الله تبارك وتعالى، لعلم الله أن من ذرية الأنبياء من هم أهل ولهم تلك المؤهلات، فيصطفيهم الله تبارك وتعالى لهذا المقام. حتى بين المعنى أكثر، تعالوا معنا للقرآن حتى نتعرف على هذه السنة الإلهية، أن الأنبياء والأولياء والخلفاء للأنبياء من ذراريهم ومن نسلهم. الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. شوف، مو إبراهيم، وإنما شنو؟ آل إبراهيم، آل عمران، ذرية بعضها من بعض، والله سميع. الآية الثانية تبين لنا هذا المعنى، السنة الإلهية الجارية في ذرار الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. في ذريتهما، في ذراريهم، في أعقابهم. أكثر من ذلك، هناك من الأنبياء من سأل الله تبارك وتعالى أن يجعل في ذريته الإمام والنبوة، أن لا يخرج من وين؟ من نسله ومن ذريته، كما في الدعاء وسؤال إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام بصورة واضحة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس شنو؟ إماما. شوف السؤال والطلب من إبراهيم، قال ومن ذريتي، بتجعلها في ذريتي لو لا؟ اجعلها في ذريتي. سؤال الله تبارك وتعالى، استجاب لإبراهيم لو ما استجاب في طلبه وسؤاله من الله؟ قال في أنه لما سأله استجاب أو لم يستجب الله تبارك وتعالى؟ الآية دقيقة، قال لا ينال عهد الظالمين. يعني استجاب أنني سأجعلها في ذريتك، لكن مو كل ذريتك. شوف هذا المناط، هذا المعنى في أن اصطفاء وجعل الذرية من الأولياء والأنبياء والأئمة على شنو؟ على أساس عدم الظلم، لا ينال عهد الظالمين. هذا معنى دقيق جدا. أيضا في آية ثانية نختم بها الحديث، الآية الثانية في طلب موسى عليه السلام، واجعل لي وزيرا من وين؟ من أهلي، هارون أخي اشدد به أزري. شوف هذه الآيات تبين لنا هذه السنة الإلهية، أن الأنبياء الأوصياء من ذراري الأنبياء. إذا فهمنا هذا المعنى، الآن نحن شيعة سنة متفقون على أن النبي صلى الله عليه وآله هو النبي، ولا بد أن يكون له من خليفة. أقول هذا قدر متيقن لا شك فيه ولا شبهة، أنه لا بد لهذه الأمة من خليفة، من قيادة تقود هذه البشرية إلى الله تبارك وتعالى. صار نقاش عندنا بين المسلمين، هل هو بالتعيين والنص كما هو رأي الشيعة، أو أنه بماذا؟ بالشورى واجتماع أهل الحل والعقد. نقول لا مجال لهذا النقاش إذا ما رجعنا للسنة الإلهية. فهمتون الدليل أو لا؟ يعني أنا لماذا أدخل الآن في نقاش هل أن نغى بالشورى أو بالناص، ما دام السنة الإلهية قائمة على أن الأميرة والخليفة والأولياء والأنبياء إنما هم من وين؟ من ذرار الأنبياء. تعالوا معنا الآن إلى هذه السنة لنجريها في النبي صلى الله عليه وآله. النبي نبي لو لا، النبي محمد نبي. ألا أن نقول السنة الإلهية قائمة على أن الخليفة بعد النبي من وين؟ من ذريته. تعالوا معنا إلى هذه السنة نطبقها على النبي، نقول فالخليفة للنبي من وين؟ من ذريته، ليس كل ذريته، لا وإنما من صرح القرآن فيهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. إن شاء الله واضح المعنى. هذه السنة إلهية خطيرة جدا في إثبات منصب الإمامة في أهل البيت صلوات الله عليهم، يعني إيفاء وجرا لهذه السنة الإلهية القائمة في كل الأنبياء. هذا المعنى أقول هو السر تأكيد الأئمة صلوات الله عليهم على نسبهم برسول الله. أنا أسألكم، لماذا الحسين صلوات الله عليه وغير الحسين، لماذا يؤكدون على نسبهم وقرابتهم برسول الله؟ ليش؟ الأمة يعني تجهل هذه القرابة؟ الأمة تجهل هذه النسبة بين الحسين أو بين الباقر صلوات الله عليه وبين رسول الله؟ لماذا يؤكدون؟ لماذا؟ يريدون أن يبينوا هذا المعنى، يريدون يقولون أيتها الأمة، السنة الإلهية قائمة على أن الخلفاء من وين؟ من أهل ومن ذرية الأنبياء، ونحن من ذرية النبي صلى الله عليه وآله، فحكموا هذه السنة فينا. واضح المعنى؟ يعني يريدون أن يبينوا هذا الدليل، هذا المعنى، وهذه الإشارة القرآنية إلى أنهم الخلفاء لهذه السنة الإلهية. تأكيد عجيب غريب على هذه النسبة، مو بطاقة شخصية، لا كل أمة تعرف هذه النسبة، ولكن يؤكدون أن هذه النسبة لها آثار في ترتب الإمامة والولاية والخلافة على هذه الأمة لوجود هذه النسبة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله. والأدلة كثيرة، منها وجودهم، هذا وجود الإمام المعصوم الحاوي لكل الكمالات والفضائل، دليل على إمامته وولايته وأحقيته بالإمامة. الإمام الباقر عندما تقرأ في سيرته وتاريخه وما ورد عنه صلوات الله عليه، ترى ذلك العجب العظيم وما يدل على إمامته وولايته في سمو أخلاقه. هذا معنى مهم جدا كما يذكر أهل التحقيق. وجود الإمام الكامل مناد على أحقيته بالإمامة والولاية. ما يحتاج يتكلم، ما يحتاج أن ينادي، لا، وجوده عندما يراه الآخر يقول هذا هو الإمام، هذا هو الخليفة. والتاريخ حدثنا بهذا المعنى، كم من رجل شتم الإمام فقابله الإمام صلوات الله عليه بالأخلاق الإلهية، بالعفو عمن أساء إليه، وإذا بهذا الرجل الشامي الشامت يتحول من عدو إلى ماذا؟ إلى محب. ويذكر هذه الآية، إن الله يعلم حيث يجعل رسالته، يعلم كيف يجعل ولمن يجعل هذا المقام الإلهي الخطير. الإمام الباقر صلوات الله عليه هو من الأئمة والساسة الإلهيين، لذلك كان وجوده يمثل شرعية في قبال هشام بن عبد الملك عليه ما عليه من لعائن الله. فما كان منه من حيلة إلا التصفية الجسدية للإمام صلوات الله عليه. أقول هذا دليل على شنه؟ على أن الإمام صلوات الله عليه يمثل تهديدا لهم عليهم ما عليهم من لعائن الله. ففي الرواية أن هشام قدم للإمام صلوات الله عليه سما قتالا، رواية تقول في شراب، رواية تقول في طعام، رواية تقول في سرج أهداه إليه. فما أن بأبي وأمي حس بذلك السم بقي 3 أيام يتقلب من حرارة السموم صلوات الله عليه بأبي وأمي. والملفت، تأملها، الملفت في وصايا الإمام الباقر صلوات الله عليه لولده الصادق لما أنحانت منه المنية، أوصاه أن يستخرج مالاً من أمواله مقدارا من ماله للندبة على الحسين صلوات الله عليه مدة 10 سنوات في منى. 10 سنوات يستأجر من يندب الحسين صلوات الله عليه في منى، ونحن الآن في هذه الأيام، في هذه الأيام ونندب الحسين صلوات الله عليه ونبكي على مصيبته. شوف العجب، ها، علاقة الإمام الباقر وكل إمام من أئمتنا بالحسين، وإلا هو في آخر حياته يذكر مصائب الحسين ويوصي بإقامة العزاء على الحسين. أنا أسألكم، ما أدري على أي مصيبة يوصي الإمام، على أي مصيبة يوصي بإقامة العزاء على الحسين؟ أنا أذكر لكم لعل هذه المصيبة التي يريدها الإمام، وكل مصائب الإمام عظيمة. مهي قلبك لو لا، الإمام يستأجر من يندب على الحسين، وأنتم الآن في هذا المجلس الشريف في العزاء على الحسين. رواية تقول لما أن جاء الحسين، هذا بلسان الباقر صلوات الله عليه، كان في كربلاء حاضر وينقل لنا ما شاهد وما عانى من مصائب. الرواية تقول لما أن جاء الحسين بطفله الرضيع مذبوح من الوريد إلى الوريد بذلك السهم المشوم، حرملة يقول أنا تحيرت كيف أسدد السهم لذلك الرضيع. حرملة يقول جعلت سهمي في كبد القوس
وأخذت أحقق النظر في ذلك الرضيع في أي موضع يتحمل هذا السهم، فأصابه في رقبته. الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول لما أن رجع جدي الحسين بالرضيع وهو مذبوح من الوريد إلى الوريد، يقول رأيته يقوم ويقعد. تتحمل لو لا؟ يقوم ويقعد. أحصيت عليه القيام والقعود 10 مرات. هذا وهو يبكي. قلت جدي، جدي يا حسين لم تبكي؟ قال أبكي للرضيع ذبحوه. قال جدي تبكي وقد ذبحوه؟ قال ما على هذا بكيت؟ إذن على ماذا بكيت وتبكي جدي يا حسين؟ قال تحيرت بهذا السهم، كيف أقتلعه من رقبته وهو طفل صغير؟ ما حال الرباب وهي ترى هذا الطفل الرضيع مذبوح وترى مهده خالي؟ من أكثر المصائب على قلوب أهل البيت مصيبة الرضيع. هذه بعد رواية تقرح القلب. إذا عندك دمعة على الحسين تتوجه بها إلى الله في قضاء الحوائج. الرواية تقول في اليوم 11 من المحرم لما أن احتز القوم رؤوس رجالات الحسين جعلوها على ذروة الرمح، بقي زعيم ليس معه رأس، قال كيف أدخل على عبيد الله بن زياد ولا رأس معي؟ أخذوا ينظرون إلى الرؤوس على ذروة الرماح، كل الرؤوس على ذروة الرماح إلا رأس عبد الله الرضيع. أين رأسه؟ قالوا لقد ذبحنا للحسين طفلا ولا نرى رأسه بين الرؤوس. أين دفنه الحسين؟ دفنه خلف الخيام والخيام محروقة. تتحمل لا لا؟ يقول الراوي وإذا بعمر بن سعد ينادي القوم اختبروا الأرض بالرماح، يعني اضربوا الأرض بالرماح. أخذوا يضربون الأرض بالرماح بينما هم كذلك، وإذا برمح قد نشب في صدر الرضيع. ألم مناد وإماما ما حال الرباب تنادي يا عبد الله يا غالي يا غالي، أنا برباك سحرت الليالي بس هاي ما كانت ببالي، أحز المهد والمهد خالي.
يا الله نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، إلهي بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد واقضي حوائجنا للدنيا والآخرة من كانت له حاجة، اقض اللهم حاجته. اللهم شافي كل مريض، اللهم شافي كل جريح.
اللهم فك عن كل أسير، اللهم رد كل غريب إلى أهله سالما غانما، اللهم انصرنا بنصرك العزيز وافتح لنا بفتحك المبين، وانتقم لنا ممن ظلمنا وآذانا يا رب العالمين. المؤسسين والحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم، تقبل منهم هذا العمل بأحسن قبولك يا رب العالمين. يهدى ثواب هذا المجلس الشريف إلى روح المرحومة مريم يعقوب علي فاضل، إلى روحها وأرواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء والعلماء وخدام الحسين. نهدي للجميع سورة الفاتحة المباركة، تقدمها الصلوات على محمد وآل محمد.